تحية لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، وطيب الله صباحكم وأوقاتكم جميعا بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة ولقاء متجدد دائما يوميا معكم في بين قوسين، ونتابع مع حضراتكم أهم المستجدات على الساحة المصرية والمحلية والعربية والعالمية. وطبعا كما تعودنا قراءة صحفية سريعة بعدها نتابعها بتحليل صحفي. هيكون معنا النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ وحيد رأفت، نائب رئيس تحرير جريدة الميدان. والخبر الأول يقول: وزير خارجية أثيوبيا: إسرائيل لا علاقة لها بملف النيل. والإخوان تفوز بمقعد نقيب في 37 لجنة للمعلمين والعدد قابل للزيادة. وأردوغان يؤيد خوض شباب الثورة الانتخابات البرلمانية. وأردوغان أيضا يطالب ثوار تحرير بوقف التظاهر لتحقيق التنمية. وأردوغان يغادر القاهرة لاستكمال جولته العربية. وزير الخارجية يرأس وفد الحكومة لزيارة ليبيا اليوم، وتأجيل محاكمة 25 متهما في موقعة الجمل لجلسة 8 أكتوبر المقبل. والحكومة قانون الطوارئ لن يتم تطبيقه على السياسيين وأصحاب الرأي. مجلس الوزراء يوافق على ضمان نسبة العمال والفلاحين بالبرلمان. وهيكل لن يتم إغلاق أي قناة حاصلة على تراخيص. اشتباكات بين المحامين بمكتب مرتضى منصور وشاهد إثبات. والببلاوي: المطالب الفئوية لن يتم تلبيتها دون منح الحكومة فرصة. والحكومة تمهل شركات مشروع الإسكان عامين لاستكماله. وحالة جرائم الإرهاب وتعطيل الطرق وتجارة الأسلحة إلى أمن الدولة طوارئ. وغلق باب تصويت بانتخابات المعلمين وبدء الفرز في حضور المرشحين. البابا وأردوغان يؤكدان رفضهما المطامع الإسرائيلية بالمنطقة. وننتقل بحضرتكم من الصحافة المحلية والعربية إلى الصحافة العالمية، ومن صحيفة الجارديان البريطانية تقول: الصحيفة: تركيا تمارس لعبة شديدة الخطر في الشرق الأوسط. والتلغراف البريطانية أيضا تقول: مدير السي آي إيه يحذر من القاعدة في اليمن وفي شبه جزيرة سيناء. وننتقل بحضرتكم إلى الصحافة الفرنسية، والخبر الأول من صحيفة لو فيجارو الفرنسية يقول: 80,000 عقوبة لم تنفذ بفرنسا بسبب العجز في السجون. ومن صحيفة لوبوال الفرنسية أيضا الخبر يقول: باريس تخشى المواجهة في الأمم المتحدة بشأن أمل الاعتراف بدولة فلسطين. وإلى الصحافة الإسرائيلية، ونبدأ بالإذاعة العامة الإسرائيلية، الخبر يقول: أوباما يجدد معارضته الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. ومن صحيفة يديعوت أحرانوت: مخاوف إسرائيلية حادة من عدم الاستقرار في الأردن. والسفير البريطاني: مستعدون لتوفير دعم مادي لتطوير التعليم المصري. والخارجية تعلن خطوات هامة لرعاية المصريين بالخارج. والعسوي يغادر المحكمة بعد سماع شهادته في قضية مبارك. وسفير مصر السابق بإسرائيل محمد بسيوني: مصر لا تنتظر وصاية من أحد. والحملاوي يقرر إنشاء وحدات لتطوير العشوائيات بمراكز البحيرة، ولجنة لتسجيل براءات الاختراع بمركز الإبداع والتنمية بالمنوفية. ومن الصحافة الفرنسية، صحيفة فرنسية تقول: الناتو استعان بفتاة لكشف مواقع القذافي العسكرية ونقل معلومات دقيقة لاختيار أهداف صاروخية بحزب حلف الناتو السابق وضربها تماما عن طريق هذه الفتاة التي تبلغ من العمر 24 عاما لكشف المواقع العسكرية لكتائب الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي. والهوني يدعو إلى مليونية يوم الجمعة المقبل بطرابلس تأييدا للمجلس الانتقالي. وواشنطن تنفي وجود اتفاق سري لاستمرار وجود القوات الأمريكية في العراق. والعثور على مقبرتين جماعيتين في مدينة حمص السورية. ومن نيويورك تايمز الأمريكية أيضا: عبد الجليل يحظى بمكانة كبيرة بين الثوار الليبيين. ومن أخيرا من صحيفة معاريف الإسرائيلية وهارتس الإسرائيلية: تل أبيب تهدد بضم مناطق في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية. وأخيرا الجيش الإسرائيلي ينقل كتيبة احتياط للضفة استعدادا لاستحقاق سبتمبر. مشاهدينا الكرام، بعد هذه القراءة الصحفية السريعة نتابعها بتحليل إخباري مع ضيف الحلقة الأستاذ وحيد رأفت، نائب رئيس تحرير جريدة الميدان. ولكن بعد هذا الفصل القصير ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونرحب بضيف الحلقة المحترم الأستاذ وحيد رأفت، نائب رئيس تحرير جريدة الميدان. أهلا بك أستاذ وحيد.
أهلا بك.
منور. طبعا الصحافة النهاردة إلى حد ما فيها كثير من الزخم الإعلامي، ونبدأ بالعلاقات المصرية الأثيوبية وملف النيل. أعتقد كان له ما له من شأن مهم بالنسبة لمصر وأيضا المنطقة العربية. فوزير خارجية أثيوبيا إسرائيل لا علاقة لها بملف النيل. سمعنا قبل كده أستاذ وحيد على الضغط الإسرائيلي على مجموعة القرن الإفريقي والدول الإفريقية، ومدت يد العون بالفعل إسرائيل منذ عقود ماضية، وبالتالي مصر في المقابل غض الطرف عن مساعدة هذه الدول، وكانت الأزمة وهي بناء السدود وحرمان مصر من كمية، يمكن طبعا يعلم الكثير من السادة المشاهدين، 55 مليار هي الحصة التي كانت لمصر، وإحنا محتاجين المزيد في حين وهم يحاولون تقليص هذه الحصة. تعليق أستاذ وحيد.
هو رئيس الوزراء الاثيوبي هيزور مصر يوم الجمعه،
زيناوي،
ودي فرصه كويسه ان احنا نصلح
يعني العلاقات
وتعود
المياه لمجاريها،
وتعود المياه لمجاريها
زي ما نتمنى،
والى النيل يعني الى نيل مصر يعني. خاصه هو طبعا بيقول ان اسرائيل ملهاش علاقة بمية النيل،
ولم تكن ورقة ضغط
ولكن المعروف يعني، عشان برضو من يعني العلاقات تظل دافئة، إسرائيل لها يد من زمان وحاولت ان هي تساعد في بناء السدود، ومن قبل حتى الثورة كانت إسرائيل بتمد إيديها، واعتقد انه حاولوا كتير يساعدوا في تقسيم السودان من هذا المنطلق،
وبالفعل انفصلت السودان شمال
انفصلت السودان، ولها علاقات جنوب السودان، حاولت اسرائيل يبقى لها علاقات مع جنوب السودان حتى يصبح لها ايدي ايضا في اللعب في مياه النيل مع جنوب السودان. لكن الحقيقه مصر يعني استطاعت في الايام الاخيره ان هي برضو يبقى لها علاقات دافئه مع جنوب السودان
بعد الثوره.
وهي المشكلة قديمة من زمان، من أيام محاولة الاغتيال للرئيس السابق
في أثيوبيا،
وبعد الثورة حصل إن في وفد شعب راح أثيوبيا وقابل رئيس زيناوي هناك، لكن ما كانش برضو فيه لسه، كان فيه إصرار على إنه يبقى فيه السد، والسد أثيوبي العظيم أو بيسموه سد النهضة يعني
سد الألفية العظيم
سد النهضة هناك الأثيوبي اللي هيكلف 5 مليار يعني دولار.
وشفنا طبعا على النت مشاهد هذا السد، طبعا سد ضخم، ويمكن اسمح لي اقول ان هم ليهم مبرر بيقول ستعلم مصر ان ده هيكون مصلحه للاثنين عشان انتاج طاقه كهربائيه،
هي
احنا في حاجه
احنا يعني مصر المفروض ان هي ما توقفش، يعني زي ما بنقول اذا كان الاسلام بتاعنا بيقول انه يعني حق الجار، فوالله اذا كان دول جيراننا في النيل وهم على شط النيل فإحنا جيران مع بعض يعني بنشرب من مية واحدة، فالمفروض نبقى علاقتنا دافئة كلنا مع بعض يعني بنشرب من مية من نبع واحد، فالمفروض هذه العلاقة تستمر بشكل
دي العلاقة الودية. ولكن دعني أقول أستاذ وحيد إن في اتفاقيات ومعاهدات بين دول حوض النيل. عاوز أقول هم ليهم مبرر تاني، ومشاهدين الكرام يمكن متابعينا في هذا الموضوع من فترة كبيرة، وهو إن بريطانيا جملت الجانب المصري في توقيع الاتفاقية وحصة مصر ل 55 مليار متر مكعب، وبالتالي احنا كنا لسه تحت الوصاية وان مصر لا تستحق هذه الكمية.
يعني انا مش عاوز ادخل في الاتفاقيات القديمة، لكن هي ممكن قوي هم برضو يتكلموا على انه والله الاتفاقيات دي قامت في ظل احتلال وبالتالي ما بتبقاش قائمة، هم ممكن يتصوروا كده، ممكن يعملوا مؤتمر دولي وده اللي حصل. وانا اعتقد ان كنت عملت حوار مع الوزير الرئيس السابق محمود ابو زيد، ولما كنت اجي اساله اقول له هل فيه مصر مأمنة حصتها في ميه النيل، فكان يقول لي ايه في الكاسيت، ويبدا يتكلم ان فيه اجهزه سياديه بتراقب ده في دول، لان احنا دوله مصب،
ويمكن سمعنا السر او وراء الكواليس لاقاله محمود ابو زيد
يعني
هذا الملف،
هو ملف
لم يستطع اداره الازمه،
لم يستطع اداره الازمه، وان كان هو بيعتبر من خبراء المياه على مستوى العالم، وكان الراجل بيمارس يعني دوره بشكل كبير جدا، لكن اللي حاصل انه كانت العلاقات السياسيه كانت سيئه جدا بين مصر ودول افريقيا، وإسرائيل ترخلت بمساعدات، واتعمل مؤتمر دولي لتسعير المية ودي كانت جديدة خالص، وظهر بقى اللي بيقول لك إنه هيبقى في حرب، حرب المياه على مستوى العالم، وخاصة إسرائيل محتاجة مية. إسرائيل عاوزة مية، كان بتقول إنه هتعمل أنابيب من في داخل البحر الأحمر عشان تاخد مية من دول أفريقية مقابل إن هي تديها.
طيب احنا في بعض يعني المشاركين بيحبوا يتصلوا معنا ويشاركوا معنا. معنا على الهاتف الاستاذ محمد الصاوي. اهلا بيك استاذ محمد.
السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا بيك، اتفضل.
سلام لكل الاستاذ الحضور، ولكن انا ارجو ان انت تديني فرصه ولو صغيره جدا اوضح امر هام جدا جدا جدا.
اتفضل.
ان شاء الله احاول يعني اختصر اختصار غير مخل.
استاذ محمد منين تحديدا؟
انا بشعر حين الكلام على ايران، على دوله ايران، أنا أقبل تماما كمسلم التعامل اقتصاديا مع أي كائن ما، تمام؟ لكن لما يكون الضيف حضر بيتكلم عن إيران وعن السلطة في إيران أو عن إيران بمعناه الواقع أنها دولة إسلامية، فأنا للأسف الشديد بقول إن الكلام ده دايما وأبدا بيحتوي من بعض الناس اللي بيتكلموا عن إيران على تدليس خطير جدا جدا جدا.
أستاذ محمد، أستاذ محمد، إحنا ما كلمناش عن إيران،
لم نتحدث عن إيران،
نتكلم عن ده برنامج مش قناة الحكمة؟ قناة الحكمة.
انت متابع برنامج سابق ولا ايه؟
هي قناة الحكمة.
برنامج سابق تقريبا.
انا اسف جدا، انا اسف جدا.
اشكرك استاذ محمد، اهلا بيك، اشكرك، شكرا استاذ محمد. طبعا هو استاذ محمد يبدو ان هو تابع برنامج سابق، ويعني كان في ملف ايراني متناول، فاشكرك استاذ محمد عموما. وطبعا ما زلنا في ملف النيل، اعتقد انه ملف كنا معتقدين بالفعل انه ممكن يؤدي لا قدر الله
لحرب. هو ده بالضبط اللي كان هيحصل، انه الناس كلها كانت بتتكلم عن انه الميه خط احمر، وكان من الممكن لو حصل بين مصر وبين دول افريقيا لا قدر الله يعني علاقات سيئه، كان هيحصل حرب. لانه انا النهارده لما يحصل تسعير للميه، وده اتعمل مؤتمر، واتعمل مؤتمر دولي، وكان هيحصل تسعير، انت كمصر هتاخد حصتك، وكان هيتعمل حصص، يعني مصر تاخد حصتها، السودان تاخد حصتها، كل دوله تاخد حصتها،
بس كانت هتقلص الحصه.
ما انت
يعني
تاخد حصتك.
حصلنا 55 مليار متر مكعب،
هم بيحسبوها،
احنا في حاجه للمزيد، يمكن 70 مليار او 80 مليار
هم بيحسبوها على
كانت هتقلص الحصه.
خلينا نعترف بيحسبوها على ان احنا اصلا يعني هم كانوا هيبقى في التساوي، انت حصتك كانت هتبقى بنفس اللي انت اصبحت 90 مليون. 90 مليون طبعا لما ياخدوا حصه اقل، ده معناها انه ببساطه خالص الناس عشان بتزرع رز محتاجه ميه، عشان تطبخ رز محتاجه ميه، عشان تشرب كوبايه شاي.
واحنا دايما بنقول احنا تصدرنا للرز بنصدر مع ميه. ودي
ده المشكله تانية. يعني المشكله اللي كانت خطيره جدا، والناس يعني لما بدات تنظر الى المساله من ناحيه المحاصيل اللي بتحصل على ميه زي البرسيم، يعني انت النهارده بتزرع برسيم كتير وبتصدرها للسعوديه او بتصدرها لدول تانية، البرسيم فيه مية، فكان هيبقى ممنوع انك تزرع برسيم
بس غير الرز، يعني رز
غير الرز. انا بتكلم على انه المحاصيل اللي فيها مية كان ممنوع انك هتزرعها، لانك انت كان المية دي هتوفرها للاكل والشرب.
هل تعتقد استاذ وحيد في زيارة زيناوي لمصر تطور العلاقات بين مصر واثيوبيا، وهيكون في جديد وملف جديد؟
هو الراجل جاي لانه اتعرض انه هيبقى في اكتر من 11 اتفاقيه، يعني هيبقى في اتفاقيات، اقصد يعني انه مصر هيبقى في تعاون بينها وبين اثيوبيا في حاجات كتير، سواء في الكهرباء او في شبكات او حاجات كده، انه هو هيتكلم وهيأجل زي ما بيقول ان مصر الثوره، هنأجل الكلام في السد لما بعد اختيار الرئيس واستقرار الامور في البلد.
ولكن هم وكذا كانوا وما زالوا مستمرون
في هو انا ما اقدرش اقول لك ان هو من حقه ان هو يعمل السبل، يعني اصنع نهضه لبلده، ده من حقه،
ولكن ليس في معزل عن باقي الدول.
لكن وانا من حق، وانا مطالب ان انا اساعده، لانه اولا دوله افريقيه جاري في النيل، في علاقات بيني وبينه من خلال لازم تبقى فيه علاقات، حتى لو ما فيش علاقات لازم تبقى فيه علاقات. اذا كانت اسرائيل ما لهاش علاقه بيهم ومع ذلك بتحاول تعمل علاقه عشان محتاجه منهم ميه، يعني انا زي ما بقول لحضرتك انه كان المطروح في المؤتمر الدولي اللي اتعمل عشان تسعير الميه انه كان هيبقى فيه خط انابيب في داخل البحر الاحمر ويدخل من عند جنوب السودان ومن دول افريقيا وكذا. الدول دي في الاخر
يروح
لاسرائيل. ده خط انابيب داخل. والخط الانابيب دوت هذا يعمل حاجه بسيطه قوي. انا هاخد منكم، مش الدول الخليجيه محتاجه ميه؟
معلش ما سمعنا قريبا عن مش في خط يعني محاوله سرقه مياه من نهر النيل لاسرائيل.
ما هي كده كانت يعني كان اللي هيحصل انه كانت هيتصدر الدول الافريقيه ما يزيد عن حاجتها، لان هي طبعا ما عندهاش حاجه كتير للميه ديت، خاصه ان هو تبقى عندها امطار وعندها حاجات كتير. كان هيحصل فيضانات، يعني انت بتشوف السودان بيبقى فيها فيضانات كتير، لكن الميه دي كان ممكن تتصدر. لما تيجي تبص لاسرائيل بيعملوا ايه؟ بيخزنوا ميه المطر. فطبيعي هيستوردوا بالتسعير، بقى هياخدوا الميه، هيبقى ثمن الميه اعلى من سعر البترول. فطبيعي الدول اللي هي دول الخليج كانت تاخد ميه من الدول الافريقيه. وطبيعي هنا في اللحظه ديت انا مش هقدر اقول لدول الخليج الافريقيه ما تديش، لكن لما يبقى في علاقات بيني وبين الدول الافريقيه هيبقى في زي ايام عبد الناصر، ما كانت العلاقه وديه، فكانوا بيتناسوا.
انا لا انسى تصريح احد الوزراء الاثيوبيين في احد رسائل الصحف، كان تحديدا بيقول ان مصر كانت مهمشانا لدرجه كبيره جدا، حتى اللحمه الاثيوبيه اللي كانت بتستوردها مننا منعت تستوردها مصر. يمكن دلوقتي بدانا فعلا نستورد
اللحمه الاثيوبيه. هي السبب يعني بعض الصحافه كان يقول لك ان فيها ديدان مش عارف ايه وفي حاجات كتير والمستورد
يعني بدانا دلوقتي في بالفعل يعني صفقات تمت استيراد
للمواشي. انت لو انت مش عاوز تستورد منهم تعمل علاقات تانية يعني. هو مش العلاقات لازم تستورد بس منه لحوم، يعني ما هو عنده
في مشاريع
في مشاريع مطروح تعمل مشاريع.
انت زار الدكتور عصام شرف لما ذهب بالفعل لاثيوبيا كان معاه وفد من رجال الاعمال،
يعني انت لما نشوف تركيا جايه تعمل علاقات معك في مصر، يعني تعمل علاقات من خارج الاعمال 200 رجل اعمال في مصر جايين عشان يعملوا علاقات. انت حاول تعمل علاقات برجال اعمال، يعني اذا كانت دوله غنيه زي تركيا بتعمل علاقات معنا انت تعمل علاقات مع اثيوبيا بنفس الشكل وتشوف هم محتاجين ايه وتحاول تعمل مشاريع هناك بنفس الحكايه.
تمام. بس كان ليك تعليق على زيارة بمناسبة الاستثمارات على رقم اللي قاله أردوغان تحديدا في زيارته هو 5 مليار، هل هذا الرقم كان مبالغ فيه؟
هو مش مبالغ فيه، بس أنا تعليقي على فكرة إيه؟ على فكرة إنه كان مؤتمر قبل ما يتعمل المؤتمر ويحضر فيه رجال الأعمال اللي هو بتاع النهاردة في آخر زيارة، كان امبارح كان فيه لقاء بين شرف وبين أردوغان، وبعدين أنا فوجئت إن شرف طالع بيتكلم بيقول إن الاستثمارات هتبقى 5 مليار، هتبقى 5 مليار، ان هم خلاص عملوا اتفاقيات 11 اتفاقية عشان يبقى فيه 5 مليار. فجأة النهاردة لما اجي اسمع مثلا في المؤتمر اللي اتعمل عن علاقات مصرية تركية يعني انه اردوغان بيقول اتمنى من رجال الاعمال الاتراك ان هم يصلوا الاستثمارات الى 5 مليار. يعني دي تمني، يعني ما يصحش
يعني مش ورق يعني
ما يصحش
مكتوب على الورق
يعني. ما يصحش ان الدكتور شرف يقول ان الاستثمارات وصلت لخمسة وفي نفس الوقت اللي هو اردوغان بيقول يتمنى ان تصل الى 5. يعني اذا عندي اردوغان عنده تمنيات ان تصل الى 5، فلما يقول لي انا عندي 3 يبقى في 3. يبقى انا يعني عشان
احنا بنقعد نضع الارقام هي في حد ذاته
النيه
طيبه،
وهي يعني هي النيه طيبه
والنهارده اعتقد ان في ناس على تركيا ومصر متهيألي، وحتى عامله يعني قلق وقلاقل في الشارع الاسرائيلي.
هي عامله في الشارع الاسرائيلي قلق وقلاقل، وانا اعتقد ان احنا البلدين هيكسبوا سواء مصر او تركيا.
طبعًا.
هي لان في اغلبيه مسلمه هناك في تركيا في دوله يعني هم الاثنين بحر متوسط، 500 سنه علاقات، اعتقد انه يعني اقرب الينا شويه من دول تانية. صح هم في الاتحاد الاوروبي لكن احنا اقرب الى ايه؟ تركيا، لان العلاقه يعني بيننا وبين تركيا بسيطه يعني.
وما زلنا نؤكد ان حتى زيارته غادر طبعا لتونس وبعدها ليبيا ان شاء الله باعتبارهم دول طبعا الربيع العربي. طبعا العالم كله يعلم ان تركيا تريد ان تفرض سيطرتها وهيمنتها على منطقه الشرق الاوسط.
هو ده كان
ليها الهيمنه
اندبندنت اللي هي الجريده يعني. الجريده بتاع الاندبندنت كان بتقول انه اردوغان يصل الى القاهره ليتزعم العالم العربي. وطبعا الناس بيتكلم مش موافق على هذه الفكره، لانه اذا كان يتزعم العالم العربي كان العالم العربي دول يعني مجموعه مفتته وانه مستنيين الزعيم يجي، عشان انت عندك دوله عندك دولة مرتبطة بالاتحاد الأوروبي. يعني العالم العربي في جامعة عربية، ما أقدرش أقول لك إن هي جامعة عربية، في دول عربية، في حالات لسه، في حالات ولادة في العالم العربي كبيرة، لكن ما هوش ممكن قوي أن تركيا تبقى زعيمة العالم العربي لأن هي أصلا مش دولة عربية.
تمام. ما زلنا طبعا بنأكد على المطالب الفوية اللي أكد عليها أردوغان وقال لابد من الحد من المطالب الفوية على أساس
هو قال تظاهرة،
وهنا برضو الببلاوي عفوا الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بيأكد أن المطالب الفوية لن يتم تلبيتها دون منح الحكومة فرصة.
هي دي كانت متشهين. في الأول هي بعد الثورة الناس قامت وطلبت وقالت أن الثورة لو ما حققناش هذه المطالب الوقت مش هتحقق بعدين. لكن الطبيعي جدا أنه دي ثورة والمفروض يبقى فيه شغل.
تمام.
علشان يبقى فيه مطالب فئوية.
بالمناسبة
الجميل
الأستاذ وحيد عفوا، بالمناسبة في بكرة يعني النهاردة عفوا الخميس في مظاهرة لأمام مجلس الوزراء، وجاي لي فعلا اتصالات من بعض القيادات لهذه المنظمات والجروبات عاملين على الفيسبوك، وهم أباء مصر اللي هم محرومين من رؤيه الابناء، اباء الرؤيه والاستضافه وما شابه ذلك، في اعتصام المعلمين
في حاجة بسيطة
ان هم قالوا هيعتصموا يوم تاني يوم الدراسه. في ائمه الازهر
ما دي حاجه يعني ده كان خبر غريب جدا،
يمكن في وزاره اردوغان بعدوهم طبعا،
هم طلبوا كمان ان هم يعني مش هيمتنعوا عن خطبة الجمعة، ودي طبعا برافو حصل،
ده إشكالية طبعا
إشكالية كبيرة جدا.
تعليقي هنا، هل قانون الطوارئ ممكن يطبق على هذه المطالب الفئوية ولا لا؟
لا، أنا ضد أن قانون الطوارئ يطبق على المطالب الفئوية، لأن أولا دول مجموعة من الفئات البسيطة جدا، الطبقة المتوسطة اللي عاوزة تصلح من حياتها. لكن اللي قاله أردوغان وكان يعني كويس قوي انه قال يوقفوا بس المظاهرات شويه، مش المطالب الفئويه.
تمام.
لو كان بيطالب الشباب، الشباب اللي هم بيقولوا احنا الثوار، يوقفوا شويه المظاهرات المليونيات اللي هو بيعملوها علشان يبداوا يشتغلوا،
اعطاء فرصه للحكومه يعني.
اعطاء فرصه، يعني انا اتمنى انه يعني حاجه بسيطه خالص ممكن تتحول المليونيات ديت الى مليونيات منتجه يعني.
تمام.
يعني هي لازم تبقى مليونيات معطله. تمام. ممكن نعمل مليونيات لتنظيف الشوارع، يعني لما يبقى حزب من الاحزاب يتجمعوا كلهم ويعملوا تنظيف للقاهره، بدل ما يطالبوا محافظه الجيزه ان تنظف القاهره، واذا ما نظفتش القاهره هناخد الزباله ونحطها قدام وزاره البيئه. لما انت ما تنزلوا تنظفوا، ايه المانع يعني الشباب المتحمس اللي عاوز يحب بلده يعمل مليونيه، يبقى يوم الجمعه ده كله لتنظيف القاهره.
نتمنى
لو على المستوى الجمهوريه يبقى حاجه خطير.
نتمنى طبعا. طبعا بالنسبه للمحاكمات احنا مش هنعلق على المحاكمات كتير، احترمنا طبعا القضاء المصري، لكن طبعا شهاده تمت شهاده طبعا منصور الى وزير الداخليه. وفي اشتباكات بين محامين مكتب مرتضى منصور.
ايه الاشتباك؟ حاجه بسيطه يعني. هو شاهد الاثبات، هو مرتضى عمل بقاله يومين بيعمل مشاكل جوه القفص، والقاضي بيوقف
المشاهدات
كده، بس هو قال يعني انا هقول كلامه برضو، من حقه ان هو يقول انه الشاهد الاثبات اللي قال ان هو كان في ميدان مصطفى محمود، ده ابن محمد بركه او ايه بركه اللي هو منافسه في الانتخابات. فانا لما ابقى منافس واحد في الانتخابات واروح عشان اقول ده هو ده، كان انا سمعته انه كان بيحرر الناس في المظاهرات، فمش يعني
فعاوز يعطي مبرر ان انا ما كنتش
يعني انا واحد بيقول
ان السيدهات واضحه يعني، وراي المحكمه
والله
فيها
والله السيدهات، انا عشان كده ما بحبش اعلق على
بالزبط. حتى السيدهات طبعا برضو السيد عايش عبد الهادي
في محكمة وفي قضاء، وهو اللي بيحكم، واحنا مش نيابة، ولا يجب ابدا ان نكون وسائل الاعلام
يعني. اشهد هذه اعترف بالفعل، ايوه هو ده صورتي بالفعل وانا كنت موجودة، ولكن انتقدنا في مظاهرة على حد قولها يعني مظاهرة سلمية من ميدان رمسيس، ولكن رحنا شارع جلاء ورجعنا تاني، وكنا بنطالب بمظاهرة سلمية، نعم للاستقرار، نعم للديمقراطية، لكن لم نخرب، لم نقتل، لم يعني
هو في يعني في مذاهب في هذا القول، انه من حق اي حد يعني ينادي بما يريد.
تمام.
بس
والراي يرجع طبعا للمحكمه يعني
طبعا
اولا واخيرا. وطبعا في تاجيل المحاكمات 8 اكتوبر، وفي بقي طبعا شهود الاثبات في قضيه مبارك والعدل واعوانه وما شابه ذلك. لكن البعض متخوف من الشهادات، من شهود الاثبات، لان حتى الشهاده 8 و9 كان المعظم او بعض المحللين يقولوا حتى شهاداتهم كانت ليست يعني ذو قوة ولا تدين بالدرجة 90% للأسف الشديد، فالبعض متخوف يعني.
والله أصل أنا النهاردة لما أقعد وأقول إن أنا عاوز أدين الراجل اللي في القفص برضو
ما لابد ان نحترم القانون. لابد ان نحترم
يعني
القانون.
افرض راجل مثلا يشاهد دي قال ده بريء، زي ما بعض المواقع نشرت شهادة وهو محظورة محظورة شهادة عمر سليمان، وبعض الصحف بلغت قالت ازاي تنشروا هذه الشهادة لانها كانت مع الرئيس السابق.
حصل يعني اختراق.
حصل اختراق لسبب بسيط، انها كانت مع الرئيس السابق فهي كانت فرحانة، لكن بعض الصحف قالت لا ده فيه حظر ناشئ. ففكرة انه انا طبعا في ناس هتبقى معاه في ناس هتبقى ضد، سيبوا المحكمة تشتغل
بالزبط.
وسيبوا القاضي
ما يشتغل. احنا دايما معظم المصريين عندهم دايما التكهنات،
ما ينفعش يبقى في محاكمات شوارع.
الفضول هو اللي بيخلينا دايما،
ما ينفعش لا يبقى في محاكمات يعني. وسائل اعلام ولا محاكمات شوارع ولا كذا يعني. انا مثلا لما يجي معلش في خطيب من الخطباء وهو رجل داعية والخطيب داعية ويقول ان احنا يجب ان نقيم المشانق في كذا في ميدان التحرير لكذا وكذا
عشان كده دايما اؤكد استاذ وحيد احترامنا للقانون هو اللي يخلينا نهدأ ونقر عينا ونعطي القضاء فرصته. ودايما ما اقول دائما ما اقولها للمرة المليون ان الاعلام ليس منصة قضاء،
ليست منصة قضاء تمام. ولا يجب ان يكون منصة.
جميل. انا بقى قلت حضرتك برضو تاني بمناسبة الاعتصامات سواء كانوا معلمين او شيخ ازهر او ائمة، احالة جرائم الارهاب وتعطيل الطرق وتجارة اسلحة الى ان الدولة، الا تجد تحديدا استاذ وحيد تعطيل الطرق هنا ينطبق على الاعتصامات التي ستكون الاسبوع قبل المعلمين وبالنسبة لائمة الاواف وما شابه ذلك؟
لا هو اعتقد انه يعني تعطيل الطرق مش تعطيل الطرق اللي هي يعني قطع الطرق، ممكن تكون قطع الطرق لانه اصل قانون طوارئ عمره ما يجي مثلا على ميدان في ميدان تحرير او القصر العيني، ده طريق هو بيتفك شويه يعني بيبقى فيه اعتصامات قدام وزاره التربيه والتعليم، في وزاره الصحه وزاره كذا بيبقى فيه اعتصامات.
الا تعتقد ان 15 20 الف معلم اللي اعتصم
يعني مش ما اعتقدش ان قانون الطوارئ هيطبق على ده
فات وهيعتصم الاسبوع الجاي،
لكن من الممكن بقى ممكن يبقى مثلا طريق مثلا بنها القاهره قطع الطريق، ده خطير جدا
تمام.
طريق في بني سويف قطع الطريق مثلا، ما يجي مأمور بولاء الدكرور ويجي 25 بلطجي يوقفوه وياخدوا منه الطبنجات الاربع طبنجات بتاعته ويضربوه، فده لازم يتطبع عليه قانون طوارئ، ده قطع طريقه يعني مش قطع طريق ناس مسلمه وناس بسيطه، لا ممكن اول قانون طوارئ يطبق على دول على اللي بيقطع الطريق ويعتدي.
ويمكن طبعا الدكتور احمد جمال موسى وزير التربيه والتعليم يعني ناشد المعلمين الشرفاء وقال طبعا انا اثق فيهم، ولكن الغريب يعني في نداء وزير التربيه والتعليم ليس في اي وعود باي اصلاحات للمعلم، لا اصلاحات ماديه او معنويه.
هو مش هيقدر لان هو العمليه كلها الحكومه كلها، انا حاسس ان الحكومه كلها طبطبه يعني الى الان لم يشعر المواطن انه في حاجه اتحققت يعني النهارده اذا كنت يعني كان في حركه يعني لما يجي وزير نائب رئيس الوزراء يقول مش هنديكم حاجه حتى لو عملت مزارات فئويه، طب ماشي. لما يجي وزير وزير التربيه والتعليم ما بيعملش حاجه للمعلمين يقول لك خلاص احنا هنلغي الامتحانات بتاع الكادر، طب ماشي كويس ماشي الغي الامتحانات كانت امتحانات في مميزات هنديكم المميزات من غير ما نعمل لكم امتحانات. لما يجي وزير الصحه يقول مفيش حركه. البورصه النهارده خسرانه، كل يوم تخسر 4 مليار يعني النهارده خسران 4 مليار كل يوم يعني. انت مع السياحه ما عندكش حاجه النهارده، وزير السياحه من اول ما مسك الوزاره ما عمل ايه؟ كل يوم بيغير الهيئات اللي موجوده في الوزاره بيشيل بيحط.
ولكن انا بقول التعليم محتاج وقفه استاذ رافض تحديدا على اساس ان متهيألي يعني ان منظومه التعليم في مصر والبحث العلمي محتاجه دعم اكثر من ذلك ومحتاجه وقفه جديه بالفعل اكثر من ذلك، ونطبق القانون يعني كل شيء يعود بالقانون وكل واحد ياخد حقه يعني. لكن ما ينفعش يكون المعلم في مصر يستهان به لهذه الدرجه معنويا اكثر من ماديا.
التعليم هو اساس كل يعني الامه في خطر، حتى في امريكا لما قالوا امه في خطر التعليم هو اساس كل دوله. والتعليم النهارده يعني انا كان ليا فكره كنت عرضتها على بعض المحافظين انه يربط التعليم بالمدارس، التعليم الفني بالذات، انت عشان تعمل نهضه في بلدك لازم تربط التعليم في الثانوي التعليم الفني بسوق العمل. يعني بمعنى انه تعمل مدرسه صناعيه وتعلم الناس فيها تلغي بقى فكرة أن التعليم الثانوي أحسن كتير من التعليم الصناعي. لا لا لا. التعليم الصناعي هو الأساس وأساس التقدم.
اسمح لي أستاذ وحيد، كل هذه ما زالت أو كانت وما زالت شعارات. المواطن لن يستشعر بتحسين إلا إذا ابني ضمنت له أن يتخرج من التعليم الثاني وضمن سوق العمل.
الفكرة أنه
في الحالة هيتغير ثقافة المجتمع.
الفكرة أنه لو تخرج من المدرسة، بلاش نقول تخرج من المدرسة، لو قعد 4 سنوات طوال المدرسة اللي هي التعليم الصناعي بيتدرب وبياخد نص النمر بتاعته، نص درجات من التدريب العملي في المصنع، يعني يبقى في ربط بين سوق العمل بين المصنع. أنا النهاردة عاوز إيه؟ عاوز زي في العاشر من رمضان، عاشر من رمضان بيستوردوا عمالة من أسيا. ليه بيستوردوا وطباعة على الملابس ليه وبيديله $5,000؟
احنا بنتكلم على شركة غزل شبين كوم المستثمر الهندي استورد بالفعل واستجلب عمالة هندية.
طب أنا النهاردة ما يبقى عندي مدرسة، أجيب واحد من الموجودين أعمل مدرسة طباعة على الأقمشة وعلى النسيج وجوه، ومن دول ده هم اللي الطلبة عينهم في المصنع في الفترة اللي هي بتاع الصيف،
يكون لهم الأولوية
وكذا، يبقى لهم الأولوية.
تمام.
يبقى أنا خرجته من هنا شغلته هنا
وفي نفس الوقت تدريب عملي حضرتك
الـ4 سنين
أثناء الدراسة،
عملي في المصانع الـ4 سنين الـ3 سنين الكذا، يبقى التدريب العامل له درجة. يبقى ياخد نص الدرجات النظري اللي موجودة والنص التانية بياخدها من المصنع اللي هو بيشتغل فيه، بيتخرج أو بيتعلم حاجة على المكنة دحين، بيتعلم ده اللي السوق عاوزه، مش يروح يتعلم حاجه ثانيه،
ما يتفرجش يفاجئ بسوق العمل.
هي المشكله ان احنا بنتعلم حاجات مش موجوده في السوق. لا يعني هي مشكله التعليم ان انا بتعلم من 20 سنه حاجه مش نظري. محتاجها السوق،
حاجه نظري فقط
مش محتاجها السوق. مثلا يعني طبعا. يعني فكره تانية انه تدريس القانون في المدارس، تتخيل مثلا ان احنا الدوله الوحيده او الماده الوحيده اللي لا تدرس
قانون
في التعليم الابتدائي ولا الاعدادي ولا الثانوي هو القانون. المادة الوحيدة اللي باخدها في الجامعة، يعني أنا بدرس كيمياء، بدرس أحياء، بدرس تاريخ، بدرس جغرافيا، بدرس كذا، كل حاجة باخدها بعد كده في الإيه في الجامعة.
والله بصراحة أنا أول مرة أسمع هذا المصطلح.
الحاجة الوحيدة اللي ما بدرسهاش
يعني
في الجامعة،
طالب بدرس القانون،
تدريس تبسيط القانون في المدارس الابتدائي الإعدادي الثانوي، أبسطه خالص، يعني قانون الإيجار يبقى كذا، قانون المرور يبقى كذا، قانون اللي هو المظاهرات يبقى كذا، قانون يبقى كذا، قانون كذا. بيجي الراجل المتخرج بيبقى يوصل للجامعة بيبقى عارف القانون بتاعه. نيجي لحاجة تاني، مين اللي هيدرس ده؟ المحامين الموجودين. ما انت بتخرج محامين كتير جدا مش عارفين يشتغلوا محامين او يفتحوا مكاتب، اديهم تربوي وشغلهم في المدارس لتدريس هذه المادة اللي هي التربية القانونية. يبقى انا شغلت ملايين على المدارس.
فكرة محترمة، وده يعني دايما بنادي بقول لن تعود مصر الا بثمة قانون رادع يطبق على الجميع. فاحنا محتاجين قانون. قانون المرور، قانون الشارع، قانون القمامة، قانون القبور، قبور عيش.
انا مش عارف
احترمنا كل هذا
القول اللي طالع اللي هو القانون لحم المغفلين. طب هو كتير جدا مغفلين لان هم مش عارفين القانون، لان هم مش دارسين القانون، وبالتالي ما هماش عارفين القانون. لكن انا ما درسه في المدارس ببساطه، هشغل المحامين اللي هم مش عارفين يفتحوا مكاتب، هعلم الطلبة القانون. مش هيخاف من ضابط الشرطة لأنه يدخل أي اسم الشرطة يبقى عارف حقه وحق ضابط الشرطة، مش هيخالف القانون لأنه
ويعرف حقه وواجباته كويس. جميل. طبعا انتقل طبعا تصويت انتخابات المعلمين وبدء الفرز في حدود مرشحين. الخبر الثاني، الإخوان تفوز بمقعد النقيب في 37 لجنة المعلمين والعدد قابل للزيادة، يعني ربما يكون عدد. أليست هذه بادرة أن الإخوان يكون في انتخابات البرلمان ايضا يكون لها الغالبيه والقياده؟
هو الملاحظ ان الاخوان بيدخلين كل نقابات، يعني هم دخلوا نقابه الاطباء وفازوا، وقبل كده طبعا في المهندسين وحاولوا وهيحاولوا، يعني نقابه المحامين بيستعدوا.
تمام.
نقابه الصحفيين استعدوا فعلا بسته داخلين مجلس النقابه، هم مش ينافسوا على نقيب. المعلمين داخلين فهم بيحاولوا في كل النقابات.
نعم.
وده لسبب بسيط جايز قاله أردوغان النهاردة، وقال إنه الطيار عنده هناك أو الإسلامي الحزب بتاعه اشتغل في المحلية اشتغل في المحلية، ادى كتير للمحليات فالناس صعدته لفوق. القاعدة دايما هي اللي بتخدم فوق، يعني اخدم الناس من تحت هم اللي
يعني دايما بقول قاعدة الهرم أكبر من وأقوى من قمة الهرم،
هم اللي بيرفعوه. يعني انت النهاردة مين اللي بيشيلك؟ القاعدة. القاعده اللي بتشيلك.
وده اسمح لي برضو يعني بالقياس احنا في الثوره 25 استطعنا ان نزيل قمه الهرم، ولكن القاعده
هي اللي ازالت.
ولذلك كثير من الساده المسلمين ما زالوا بيعانوا في المصالح الحكوميه من الروتين الحكومي من الرشاوي.
خلينا نقول القاعده هي اللي ازالت النظام، هي اللي ازالت النظام، يعني هي اللي وقعته من فوق اكتافه، كان هو راكب فوق الكتف فنزلته. ممكن القاعده كمان، القاعده الشعبيه ديت، هي اللي ترفع اي حد تاني مكان.
نتمنى
على الاكتاف،
نتمنى ذلك.
وده اللي بيحاولوا الاخوان، الاخوان ما يهمهم الشارع اكتر ما بيهمهم اي حد تاني.
طيب بمناسبه الانتخابات بقى برضو، من المعلمين الانتخابات النقابيه الى ايضا البرلمان اللي هيبدا طبعا ترشيح لي 27 سبتمبر، مجلس الوزراء يوافق على ضمان نسبه العمال والفلاحين بالبرلمان. قصه النسبه بين عمال وفلاحين يمكن الى حد ما كثير من الساده المشاهدين عاوزين يفهموها بشيء من التبسيط.
يعني انا خليني اقول انه الفكره ان في بعض التيارات الليبراليه اللي هي كانت عاوزه تعمل قائمه، مره تقول قائمه نسبيه مغلقه، ومره قائمه نسبيه مفتوحه، ودي برضو عاوزه.
احنا يعني كنا اتكلمنا امبارح على فكره مع يعني كان معانا الاستاذ حاتم الدالي عضو مجلس الشورى السابق في هذا الموضوع، وقعدنا نتكلم في الفرديه والقائمه النسبيه، ما لها وما عليها والعيوب والمميزات باستفاضه. ولكن نسبه العمال والفلاحين ستجد استاذ وحيد او تتنبأ او تتكهن انها هتكون
هي دي المشكله. هنا المشكله كانت قبل الثوره، كان تلاقي واحد لواء ويقول لك انا فلاح، عندك فلاح ازاي؟ وبعدين ممكن قوي ما يقدرش يبقى فلاح، ففجاه يبقى عامل على طول، يعني يروح يغير فيبقى عامل. ده انت شكلك ماشي
يبقى داخل عمال وفلاحين.
ما يبقاش، يعني اذا ما عرفش يدخل فلاحين يدخل عامل. طيب انت، هي الفكره انه خلينا نتفق على ايه، على ان نسبه العمال والفلاحين 50% عمال وفلاحين، الشعب المصري فلاح، ده من ايام الفراعنه هو فلاح. جت الثوره قامت وركزت على العمال وادت 50% عمال وفلاحين، وبدات كان الاشتراكيه والعمال والاشتراكيه قائمه على العمال. طيب اذا الشعب المصري فيه عمال وفلاحين 50%، يعني نص الشعب المصري 50% عمال وفلاحين، ولكن الاستغلال السيء لفكره العمال والفلاحين او النسبه هو السبب، مش العمال والفلاحين. يعني لازم يبقى في تنظيم كويس للعمال والفلاحين. يعني لو اتعمل حزب للعمال مثلا هيبقى اكبر حزب في مصر،
اعتقد ذلك.
والفلاحين نفس الحكايه.
تمام،
يعني لو عملوا احزاب الاثنين هيبقى اكبر حزبين في مصر هما الحزب العمال وحزب الفلاحين.
تمام،
وده انجاز من انجازات الثوره. مش عاوز تيجي ثوره تشيل انجاز من انجازات ثوره.
جميل، اذا انتقلنا بقى لحريه الصحافه وحريه الاعلام. طبعا غلق القنوات اعتقد ان احنا بنرجع تاني محل كسر كما يعتقد البعض، ولكن انا احترم منكم يعني تحديدا كلام السيد وزير الاعلام اسامه هيكل لما قال لن يتم اغلاق اي قناه حاصله على ترخيص. وبرضه الاحقاق لمبدا الشفافيه استاذ وحيد قال على قناه الجزيره ان هي ترجع للقضاء. معنى كده الراجل بيتكلم على ارض ثابته ان هي فعلا ما كانش فيه ترخيص، وهو ده السبب. يعني ده اعتقد بيكمل افواه اللي بتحاول تقول ان لا في اسباب، سبب مباشر او غير مباشر. الراجل بيعترف ان كان فعلا ما فيش تراخيص، وهو ده السبب.
يعني انا مش عاوز اقيم قناه الجزيره، ولكن هو بعض الناس، بعض الكتاب الكبار كتبوا عن قناه الجزيره، وهو اصلا
وبعدين الجزيره مباشر فقط، يعني حتى لا يظن المشاهد انك بتكلم على قنوات الجزيره، ده الجزيره مباشر فقط.
الايام الثوره كان حصل اغلاق للجزيره، حصل اغلاق فبثت على مكان تاني ولقينا اكتر من قناه. لكن هي الفكره ايه؟
هو السؤال اللي بيطرح ناس يقول هم كانوا فين من 8 شهور؟ بحضرتك هو طبعا تعليقا على
مين اللي كانوا فين؟
الاعلام ووزير الاعلام والجهات الرقابيه.
طب ليه
هو ده كان تفتيش مفاجئ؟
هو النهارده انا النهارده لما الاقي بيتي كله فيه مظاهره هنا وانا مش فاضي لقناه، المفروض كانت قناه الجزيره كانت ببساطه خالص كانت تاخد ترخيص، كانت المباشر كانت تاخد ترخيص. لكن هي اللي حصل ان هي القناه العامه اللي هي الكبيره قفلت، فسابت القناه الجزيره مباشر وخصصتها لمصر زي ما خصصت قناه ليبيا وخصصت لسوريا وهكذا. لكن هي الفكره انه زي ما بيقول هيكل وتهاجم كتير، وبعدين اتقال برضه
اسامه هيكل وزير الاعلام حتى لا يظن البعض
انه ما هو اسامه هيكل هو هيكل التاني بيشتغل في قناه الجزيره. يعني له برنامج في قناه الجزيره، فمش هيطالب بغلقها يعني. فطبيعي لانه اشتغل فيها.
لكن انا عاجبني جدا بصراحه برضه احقاقا لمبدا الشفافيه. قال تحديدا في خبر تاني في احد الصحف على هذه القناة أنت جالي القضاء.
لا أنا بس عاوز أعلق على حاجة.
الجميع
يعني أنا عاوز أعلق على حاجة يعني أنا النهاردة لو
إنه اتخذ إجراء قانوني يعني.
لو في هو إجراء قانوني وأنا متفق معاه. يعني أنا مش عاوز أقول إن بهاء طاهر كتب مقالة إن هو بيطالب وطالب في برنامج إنه هذه القناة اتجهت إلى اتجاهات مختلفة خالص بعد الثورة وعاوزة تختار هي الحاكم المصري وده ما يصحش. الحاجة الثانية هو كتب مقالة وأنا يعني أنا أؤيده فيه يعني اختلفنا وما اختلفناش بس أنا أؤيد في هذا المطلب إنه أنا لو عملت قناة النيل مباشر هناك في قطر وقلت إن في كذا وكذا وكذا وتدخلت ممكن أقولها الوقت وهم يزعلوا إنه أنا لو كلمت عن القناة الأمريكية هناك في قطر هيزعلوا لو كلمت عن المعونات اللي هي بتديها يعني في حد هناك بيدي حاجة بيدعم حاجة اسمها الجمعية العربية لتنمية الديمقراطية في مصر وحصلت مشاكل بسبب التدعيم ده.
أكيد.
النهاردة لما يجي مثلا قناة الجزيرة هو بيقول إن في ترخيص فيه 200 مكتب خارجي 200 مكتب خارجي وده كلامه وتصريحه و925 مراسل أجنبي معهم ترخيص. اشمعنى قناة الجزيرة معناش ترخيص؟ طيب هنقول هما كانوا فين مكان ممكن ما قفلهاش ليه من زمان ما قفلهاش ليه؟ أقول لك حاجة بسيطة قوي. أنا تابعت قناة الجزيرة مباشر على قناة كذا في حاجتين مش حاجة واحدة بس. الحاجة الأولانية أن قناة الجزيرة مباشر كانت يوم الجمعة العصر كانت بتتكلم المراسلة بتاعتها بتقول أنه في الألترس الأهلاوي والزملكاوي يعني رموا نار على شقة واحد مواطن مصري ففرحان ان شقته اتحرقت لان نار الثوره دخلت هذه الشقه.
كلام غريب يعني
كلام غريب جدا. ازاي مواطن يبقى فرحان ان شقته اتحرقت وده موجود على الشاشه؟ حاجه تانية
دي نكته دي ولا ايه؟
نكته لا نكته ده حقيقه يعني سمعها
يعني.
خبر كان موجود على الشاشه. ازاي مواطن مصري في التحرير شقته اتحرقت؟
سمعت ده بنفسك
ازاي؟ انا سمعته بنفسي حاجه تانية انه الدكتور جمال زهران يتكلم في الجزيرة ويقول حاجة خطيرة جدا
انه عضو مجلس الشعب السابق
عضو مجلس واستاذ في الجامعة ازاي يقول انه انا استمعت الى المهندس اللي بنى الجدار اللي هو امام السفارة الاسرائيلية
في جيزة
وجي قال لي تفكوا بالطريقة الفلانية وانا رحت قلت للمتظاهرين
وجي قال لي
يعني
تفك هذا السور بالطريقة الفلانية.
هو السور كان مجموعة من الحديد
من
عمدان
ومتثبت
عليها كتل خرسانية. فالمهندس اللي بنى ده راح قال لجمال زهران وجمال زهران قال على الجزيرة مباشر وهو يفتخر
في اتصال هاتفي
وهذا ابداع بقى بيتكلم عن الابداع.
كان اتصال هاتفي اما كان
كان بيتكلم فكان بيتكلم بيقول انه انا قلت للمتظاهرين هذه الطريقه. ده خطير. ده معناها ان هو قال للمتظاهرين في التحرير
يعني
في التحرير ان هم روحوا اعملوا بالطريقه الفلانيه
برضو. شفت حضرتك ده بنفسك ليه؟ انا برضو معلش انا دايما بقول ليس المشاهد كال
لا انا مشاهد يعني. انا قاعد اتابع يعني انا اتابع القناه هنا وبقارن بين ده وبين ده وبقارن طبعا انا بقارن يوم الجمعه انه القناه الليل بيقولوا ايه وقناه النهار تقول ايه قناه دريم تقول ايه قناه الجزيره تقول ايه وانا ما بصدقش ولا خبر
الا اسمح لي اقول احنا دايما بنحترم الاعلام الهادف الاعلام البناء الاعلام الصادق ودايما بقول الحريه مسؤوليه. يعني كان في ناس زعلانه من ميثاق الشرف اللي عمله أنس في وزير الإعلام. ميثاق الشرف يعني كان فيه برضو بعض البنود بتقنن حاجات ولكن في البعض الغالبية العظمى كان بتكتم يعني تكمم أفواه كثير من مش عارف في إشكالية هنا.
هل
نحن مع الإعلام المضلل والمغرض أن نحن مع الإعلام المحترم والهادف أستاذ وحيد؟
طبيعي ده يعني الإجابة بسيطة خالص مع الإعلام
جميل.
الهادف
إذن أنت مع قانون رادع لكثير من القنوات التي تحاول أن تستعرض بعض القنوات التي تحاول أن يعني تزيف الحقائق أم أنت مع القنوات؟
المشكلة في القنوات
التي تلتزم بالقانون.
المشكلة في القناة يعني هيك اللي هو وزير الإعلام سامي هيك هو رجل محترم جدا وصحفي محترم ومع ذلك خد إهانات رهيبة جدا منها مثلا مدير قناة الجزيرة في التحقيقات معاه بيقول حاجة خطيرة جدا بيقول ما احنا ادينا له فلوس هو بيقول القناة دي مشموعة ما احنا ادينا له
150 200 دولار كان ضيف وضيف يعني
ليه يعني ما ينفعش برضو الاسلوب يعني ايه يعني ايه ادت له فلوس
ده محامي القناة
يعني ايه يعني بيقول ان ادينا لوزير الاعلام فلوس ما يصحش يعني انت بتقول لكل واحد
بتعايره يعني
لا كل واحد طلع على القناه اسكت ما تتكلمش
عشان انت ضيف وادينا لك
زرق عشان ادينا لك فلوس ومعنا الوصل يعني. اللي احنا ادينا لك مش ممكن
لا يليق بالفعل
لا يليق
طبعا
اذا كنت انت بتتكلم على هذا الاساس ده حاجه. الحاجه الثانيه انه انا النهارده بتكلم على ان انا ما اقدرش اعمل اروح قطر اعمل قناه النايل مباشر هناك بالشكل ده
واتكلم
عن واقول لك انا في قناه امريكيه وفي قناه امريكيه هناك وفي كذا وفي كذا وفي كذا فلازم برضو يحترمني.
جميل.
ويحترم
طيب كذا. عاوز انتقل بقى لخبر اخر اعتقد انه من المهم والاهميه ان نتحدث فيه وهو الخارجيه تعلن خطوات هامه لرعايه المصريين بالخارج. الخبر ده مش ده الكرام اسعدني جدا لان انا الاوان بعد ثوره 25 يناير ان تعرف كل دوله مكانه مصر ولن تعرف كل دوله مكانه مصر الا اذا كان في فعلا طفره وتغيير نوعي وكمي وكيفي في السفارات والقنصليات المصريه في شتى بقاع الارض. يعني دايما استاذ وحيد كنت بقول ثقافه المواطن الاجنبي لما بيجي مصر هو عارف وبيتصل لو حصل مشكله فين بالسفاره او القنصليه. احنا للاسف كتير منا سافروا وبيسافروا دول عربيه ودول اوروبيه ما بيفكرش تماما في السفاره او القنصليه بتاعته لانه عارف متاكد ان هو في معزل وفي وادي تاني والسفاره والقنصليه فين. فالخبر ده اسعدني كثيرا.
اقول لك حاجه بسيطه ده حتى المصريين اللي هم بيبقوا عايزين يعني مثلا واحده حامل فتروح امريكا عشان تلد هناك عشان يبقى ابنها معاه الجنسيه الامريكيه عشان ما يحصل له حاجه في مصر او كانت تبقى معاه الجنسيه الامريكيه يبقى تستند لجوله اخرى علشان يبقى فيه بعض المصريين اللي هم متعرضين للمحاكمات دلوقتي.
احنا بنحلم بالعكس بالمناسبه ولا احنا احلم بالعكس ان الامريكي يجي مصر عشان تضع في مصر عشان معاه الجنسيه.
واتعمل فيلم على هذا الاساس فيلم كده وحسين سالم النهارده يعني خرج او افلت من المحاكمات لانه معاه الجنسيه الاسبانيه. طيب انت النهارده
ولكن اعتقد انه لن يفلت لان برضو متهيألي
هو افلت وحاول افلت مؤقتا
الانتظار الدولي ممكن اعتقد ان يجيب بس في لو يعني حكم رادع يعني
افلت مؤقتا. يعني النهارده انا قاري خبر انه السلطات الاسبانيه تسمح شايف الخبر السلطات الاسبانيه تسمح للجاليه المصريه بالتظاهر ضد حسين سالم. يعني معنى كده ان الجاليه المصريه مطرحه متواخده تصريح من السلطات الاسبانيه عشان تتظاهر. شوف
والتظاهر حق مكفول للجميع يعني
بس بتصريح اهو بشكل محترم اهو بقانون اهو. طيب نيجي بقى
دول القنصليات
القنصليات انا كنت فاكر ان انا كنت في العراق قبل الـ قبل الـ قبل حتى يعني في الزياره وكنت رايح اشوف اعمل موضوع عن المصريين في العراق واكتشفت ان انا طبعا ايه في ناس بيقولوا لي ده في مصريين بيعانوا جدا هناك فانا فوجئت بان هذه المعاناه فرحت القنصليه المصريه هناك فالراجل ما رضيش يقابلني فانا طبعا اتخانقت معاه قلت له انا صحفي ولازم اشوف اقابل السفير. كانت مشكله كبيره جدا وقابلت السفير بعد مده
مصممت بعد معاناه فما بالك بالمواطن العادي. اتمنى يعني اتمنى بالفعل دور القنصليات المصريه والسفارات في الخارج يكون لها دور فعال. حتى انا سعيد جدا
كل يوم بنحاول
في ارقام ارقام هتبقى معلنه في القنصليات والسفارات للمواطنين وهيكون في دور من التنسيق
احنا كل يوم بنحاول نحل مشاكل كتير جدا. هي المشكله بس في المصريين انه احيانا بيطلعوا على الدول اللي هو سواء ايطاليا او سواء دول عربيه يعني من غير فيزا من غير حاجه.
تمام. يمكن المهندس مختار الحراده محافظ البحيره عمل حاجه اعتقد متهيألي نريد استنساخ من هذه الفكره في كثير من المحافظات وهي يقرر انشاء وحدات لتطوير العشوائيات بمراكز البحيره. متهيألي كل محافظ لو عمل هذه الفكره تطوير العشوائيات في محافظته طبعا بيعمل استقصاء ويسال الناس بالفعل المطالب بتاعتهم لتطوير العشوائيات. كل محافظه لو عملت كده متهيألي مش هيبقى فيه عشوائيات في مصر.
وكان في تجربه جميله قوي زمان اتعملت ان هم دخلوا على منشيه ناصر وبداوا يعني يعملوا عمليه ايه كل العشوائيات يدونوها بلون معين مثلا يبقى تجميل للعشوائيات. وكان في اعتقد في جمعيه كانت جميله قوي مجموعه من المهندسين مش عارف اسمها ارض مصر او حاجه كانت جميله قوي كانوا بيجمعوا من بعض مهندسين هم كانوا يختاروا مجموعه من المناطق العشوائيه بيوت العشوائيه ويبداوا يهدوا المكان ويبنوه تاني بشكل محترم وبشكل لائق شويه شويه. فكرة المناطق العشوائية وتطويرها بسيط جدا بس هي كانت المشكلة في ايه انه يعني وطبعا تضحك لما اقول لك انه كان النائب او وزير الاسكان
السابق
كان هو نائب عن اسكان المقابر وكان يضحك لما اجي اساله اقول له انت ازاي تبقى نائب وانت وزير اسكان
وتتركهم في هذه الحالة
وانت وزير اسكان ازاي تبقى نائب عن منشية ناصر والدوية ابراهيم سليمان.
سليمان
انت نائب عن المنطقة بتاعت الدراسة اللي هي تضم منشية ناصر والدوية وسكان المقابر كان يضحك يقول لك ما احنا بنطور انت هو هو راح لأن وزير الإسكان فهو بيطمع الناس، الناس آه لو وزير إسكان هيبني لنا ما بناش 15 سنة عارف 15 سنة نائب وما عملش.
متهيألي العشوائيات محتاجة وقفة جدية. لكن ننتقل للصحافة الإسرائيلية سريعا. نتنياهو متخبط في إلقاء الخطاب بالأمم المتحدة ويمكن خايف من ده وعاوز يلقي هذه الحمول يعني على شيمون بريز القيام بذلك بنفسه لطرح موقف إسرائيل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. الحاجة الثانية يمكن برضو مخاوف إسرائيلية حادة من عدم استقرار في الأردن وأوباما يجدد معارضته الاعتراف بدولة فلسطينية مستقل. الموقف الأمريكي يعني بات أن يكون متعنتا تجاه دولة فلسطينية.
هي ليبرمان النهاردة تكلم عن أنه لو أعلنت الدولة الفلسطينية من طرف واحد هيكون الموقف صعب جدا. ده ليبرمان، وطبعا هو متشدد وبيتكلم بشكل
كلينتون للأسف الشديد لما تقول تحديدا أن التمرير الدولة الفلسطينية لن يكون عن طريق الأمم المتحدة ولكن بين إسرائيل و الفلسطينيين. يعني ايسا من
هو النهاردة
يعني
انا هقول لك النهاردة اردوغان في مش النهاردة يعني هو كان صرح امبارح او امبارح في جامعة الدول العربية انه من حق فلسطين ان ترفع العلم وان يعني ياريت نشوف حاجة بالنسبة لتركيا وهي في الاتحاد الاوروبي وتعمل حاجة.
وتل أبيب تهدد أيضا بضم مناطق في الضفة الغربية الى السيادة الاسرائيلية. يعني كان فيها خبر قلناه يمكن قلت امبارح تحديدا في النقب مدينة فلسطينية خدوا أكثر من 30,000 أسرة في مساحة من كان 600 فدان ل 183 فدان فقط. أعتقد أن هذه أعمال قمع إسرائيلية لأن هم بيعيشوا أزمة إسكان بالمناسبة الإسرائيليين.
هي أصل الإسرائيليين عندهم أزمة إيه؟ يعني هو بيجي طبعا إسرائيلي ده عبارة عن واحد جاي من أوروبا، أوروبا الشرقية، من أوروبا الغربية، بيجي من برا من دولة تانية، بيبقى يهودي مش شرقي غالبا يعني بيبقى يهودي غربي، بيجي بيقول له خد المكان وهنبني لك وهنقعدك وهنديك مستوطنة. فطبيعي هو هيدافع بقى، هيدفع معاه سلاحه ومعاه دبابته، هيدفع هيدافع عنها بالدم بقى طبعا، لأنه حاجة بيقول له خد وبيسكنه في مستوطنة. وإسرائيل كلها جيش وجيش قائم على التملك.
السؤال اللي بسأله حضرتك أخيرا أستاذ وحيد، هل تعتقد أن بسبب زيارة تركيا لمصر أن ربما تعتذر إسرائيل عما فعلت تجاه تركيا؟
تعتذر لمين؟
لتركيا؟
لا هي تعتذر، هي تركيا بتحاول. أنا هقول لك بصراحة يعني هي تركيا كسبانة، يعني إذا كنا احنا كسبانين في مصر من زيارة أردوغان بصراحة، فهو تركيا كسبانة على المستوى الشعبي من ايه من الزيارة، لان هي جاية في توقيت احنا ناس كتير جوا في الشارع المصري يعني هجمت السفارة الاسرائيلية والعلاقة ساءت بين مصر واسرائيل والسفير الاسرائيلي سافر
ورجع
بقى هو اتكلم في القناة العشرة وقعد يهاجم الثورة ورد عليه محمد بسيوني سفير مصر السابق في اسرائيل رد قاسي يعني قال له انت يعني ليس مصر معلهاش وصايا طبعا هم مش محتاجين وصايا من حد. فالمشكله هنا في انه بالنسبه لتركيا انا شايف انه هي مش دوله مواجهه مع اسرائيل، احنا اللي دوله مواجهه مع اسرائيل واحنا المفروض ما ندخلش حرب الا لما نكون احنا مستعدين ليها جدا واحنا مستعدين.
وما يؤسفنا واعتقد المشاهد الكريم يعلم ذلك اسرائيل تحاول ان تقول للعالم والراي العام لا. ان مصر هي التي تحاول اختراق كامب ديفيد.
النهارده او امبارح يعني انا الخبر انه نتنياهو كان على الحدود المصريه بيتفقر الحدود على شيء وقال يعني النهارده بسيوني قال جمله برضو جميله انه ان كان السفير الاسرائيلي بيقول الكلام ده فهي ديت نظره فرديه وهو مش مسؤول قوي، لكن المسؤول عن هناك نتنياهو. نتنياهو بيقول انا مصر على الايه على السلام في مظاهرات قدام،
وكانه داعي للسلام يعني
ده في مظاهرات من اسرائيليين من شباب اسرائيليين قدام السفاره المصريه في اسرائيل في تل ابيب بينادوا بانه يبقى في سلام يا جماعه عن مساله يعني هم خايفين برضو من ان يبقى في علاقه بين مصر وتركيا فاسرائيل تبقى في بين فكي
الراحة يعني. طبعا مشاهدينا الكرام ما زلت أؤكد على دور سيناء ودورنا في سيناء والتنمية في سيناء لابد أن تعود سريعا حتى لا نعطي الفرصة لهذا العدو الإسرائيلي بإثارة القلاقل في منطقة سيناء التي هي جزء لا يتجزأ من مصرنا الحبيبة. باسمكم أتقدم مشاهدينا الكرام بخلص الشكر والتقدير للكاتب الصحفي الأستاذ وحيد رأفت نائب رئيس تحرير جريدة الميدان. أشكرك شكرا جزيلا ونورتنا، وتحية لكم مشاهدينا الكرام، ولقاء متجدد معكم يوميا في تمام الساعة 1 صباحا وبين قوسين. هذه تحياتي إبراهيم التحيوي، شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
شكرا أستاذ،
أشكرك فندم نورتنا.